لاسترجاعها فيها أفتينا بهذه الأسئلة تضطرهم التي تقع. فإذا مثلا من سأل عن الوداع للطواف العمرة طواف الوداع قلنا له عليك أن تطوف. فإذا قال خرجت ولم أطوف لم ننزله ولم نقل عليك شعر ولم نقل عليك أن تعود بل نفتيه بالطول الثاني. وهكذا لو أن إنسانا في رمضان احتجم ناسيا أو فصل وخرج منه دم وجاهل تسامحنا معه ولم نأمره بالطهارة. وإذا سألنا قلنا له لا تفعل لا تصدق ولا تفن دما كثيرا فإن ذلك من المخدرات. وذلك إن المسألة خلافية وهكذا في الكثير من المسائل التي طريقها الاجتهاد. وكذلك أيضا نعذر من سمعنا منه خطأ يخالف نصبا ونقول لعل له أذن أن تسلوا يمكن أن له أذن أو له محاسبة أو ما أشبه ذلك. فهكذا مع أننا نقول لكل فرد عليك أن تجتهد في البحث عن المسألة حتى تعرف الصواب فيها. وإذا وقعت مسألة واقعية وحصلت الفتوى فيها وكان هناك من قد أفتى لقول آخر فلكل اجتهاده والإنسان يفتي بما يعلم. والآن نستمع إلى الأسئلة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أنا صاحب عمارة جديدة ومحتار في ترتيب كراسي جرات المياه حيث سمعت من أحد الصالحين أنه لا يجوز توجيه كراسي القبلة إلا أن أوجه الستائر وهو الحادث
ثمرات قليلة. هذا هو الأفضل أنك لا تضع هذه المقاعد موجهة إلى القبلة. ولكن إذا وقعت كما هو موجود في كثير من العمارات ومن المساكن أنها كانت موجهة إلى القبلة فيعذر بذلك. وذلك لأن استقبال القبلة حالتين يلوس على الرائق فيه خلافا إذا كان في بناء في داخل البنيان. فإن بعض العلماء يجيزه إذا كان في داخل البنيان وبعضهم لا يجيزه حتى في داخل البنيان. والمسألة محل اجتهاد. يعني نفضل لمن أسس بيتا عمارة ألا يجعل تلك المقاعد موجهة إلى القبلة. ولكن إذا وقعت فلا حرج.
يقول السائل أحيانا يكون استراحة حول المسجد فيأتي المصلون فيجلسون قبل إقامة الصلاة وبعد كذلك أداء الفريضة يخرجون في كلام الدنيا ما حكم هذا العمل وبماذا تنصحون؟
لا يجوز الإحسان في المسجد. أما إذا كان في غير المسجد استراحتهم التي يجلسون فيها لا يخرجون فيما لا ضرر فيه ولا ذنب فيه. فأما إذا كانوا في المسجد يصلون الصلاة فعليهم أن يقرأوا القرآن أو يذكروا الله.
يقول السائل يوجد مسجد في قرية وهو قديم ثم جدد له البناية ويصلي الناس فيه اليوم ويوجد أمام المشواط من الخارج أي قارب المسجد قبر والمسافة بينه وبين المشواط أي قارب المسجد. فيقول أطال الكلام هل الصلاة في هذا المسجد صحيحة؟
إذا كان المسجد محوط بينه وبين هذا القبر جدار فاصل وبين الحرم وبين القبر مسافة يعني مر ماشي يعني مثل أو أكثر من مثل فلعل ذلك يتسامح فيه، ولكن في المستقبل لا يجوز أن تتم الوقوف لقرب المساجد.
يقول أصبح التليفون الجوال مشغل بالمساجد فهل ننكر على من تساءل في هذا الأمر؟ تليفون الجوال في داخل المسجد مزعج، فيقول هل ينكر على من فعل هذا؟
ينكر عليه إذا أردت أن تدخل المسجد معك هذا الجوال فإنك تدخله حتى يتجنب الإمام بجوارك لحال ما يشتغل وقت الصلاة أو الناس المسلمين، لأنه إما في صلاة إما في انتظار صلاة.
رجل مسافر حضر الجمعة ثم قام وجمع العصر وقصر معه، يعني صلى العصر مع الجمعة قصرا، فما الحكم؟
العلماء يقولون لا يجوز الجمع للجمعة مع العصر، ولكن إذا كان هذا مرضا في طريقه أن يسافر من الأزهر إلى المدينة ثم مر بهذه البلدة واغتسل في الجمعة فدخل معه بنية ظهر مقصورة صلى ركعتين وأمر مقصورة فله أن يضم إليها العصر ويواصل سيره يقول لمنيه والثاني من مرسل السير لأخذه إلى وقت المغرب في مكة أو مكة فله عذر الحال عليه. وأما إذا صلح جمعة فإنه لا يجوز، إذا صلح جمعة بخلاف ما إذا صلى عبر المنصورة.
إمام يطيل الصوت في التكبير فيوافق المؤمنين أو المأمون أو يسألون هذا يوم
ينصح هذا الإمام أن أصل أن التكبيرات وكذا التسميع وكذا السلام أنه لا يمد في أثناء الصلاة، إذا كبر جزم بالتكبير لأنه إذا مدها إذا مدها مثلا قال بقول الله أكبر سبقه المأمون فكبروا قبل تكبيره فيكون ذلك سببا في بطلان صلاتهم او في نقصها، فعليه ان يختصر التكبيره فيقول الله اكبر في كل تكبيرات النفل، وكذلك في التسميه لا يمد سمع الله لمن حمده بسرعه، وكذلك يحمل السلام السلام عليكم ورحمه الله لا يقولك حتى لا يقع عن ذلك امامهما به مسابقه.
السكوت بين الفاتحه والقراءه
من الصحيح انه جائز لانه لا بد انه يسكت حتى يفرق بعيده نفسه وحتى يفكر فيما يقرا في السوره التي يقراها بعد ذلك فهو ان يسكت سكته لطيفه، والمامون عليه ان يقرا في سكته قراءه الفاتحه ويسرع فيها ليكملها قبل استدعائه، وإن قرأت الأمور بإسمائها قد بقي عليه آية أو آيتان كملها ولو مع قراءة إمامه، والمسألة هي خلافية القراءة هذا الإمام.
قول المأموم عند قول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين أستعنت بالله
يقوله مثله، لأن عليه أن يسجد لقراءة الفاتحة، فهذه الكلمات قد يقال إنها كلام خلف الإمام ينقص الصلاة، التعليم والأمان.
القراءة في الصلاة بصوت يشوش على جار المصلي.
وكل أحد يقرأ في نفسه ويدعو في نفسه ويستمر قراءته بقوله تعالى: أدعو الله تضرعا وخشيا، ولقوله أكبر مشى في نفسه فيستمر القراءة ولا يستمر كلاما إلى جانبه.
يقول الرجل للمسافر مثلا: لا تنسانا من دعاء، هل هذا يعتبر من الوسائل؟
نعم، مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر: لا تنسانا يا اخي من دعائك. ولا شك ان المسافر يرجع قبول دعوته فيوصيه اخوته ان يدعو لهم، وكذا اذا اردت حجا وعمره يوصونه أن يدعو لهم، فلا دعوة له أن تستجاب وله أجر. ورد الحديث أن المسلم إذا دعا لأخيه المسلم قال: ما لك آمين ولك المثل. فيكون له أجر هذه الدعوة ولإخوانه الذين دعاهم.
يقول: المسح على الركبتين للمقيم أكثره يوما قليلا، فهل لقليله حد؟ السؤال الثاني: هل يكفي السلام بقطع التهاجم بين المتقاطعين او المتقاطعين؟
اما المسح فليس لاقله حد، فلو مسحت وقتا وخلعت فلا حد، ولكن اكثر بشيء خمسه اوقات يوم وليلة فيبدأ من أول حدث، هذا هو الصحيح. وقيل تبدأ من أول مسجد، هل يوم وليلة 24 ساعة؟ والمسألة أيضا فيها خلاف، لكن المختار أنه إذا لبسها قبل صلاة الفجر وهو متوضئ وصلى بها وهو على وضوءه ثم نام بعد صلاة الفجر ثم مسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم في اليوم الثاني جلس للمسجد بعد صلاة الفجر وطلعت الشمس وأراد أن يصلي الضحى فعليه أن يجدد الوضوء ويطعم عليه لأنها ثم يوم ليلة من أول حدث. إذا قلنا مثلا إنه لبس الساعة الرابعة ليلا آخر الليل وفي الساعة الخامسة نام وبالنوم فقد وضوءه، وفي اليوم الثاني جلس بعد الصلاة وطلعت عليه الشمس الساعة السادسة وهو جالس، فعلي أن يجدد له ابتداء الحدث كان من الساعة الخامسة وهو الآن على وضوءه من صلاة الفجر، ولكن قد تمت المدة التي هي يوم وليلة، هذا هو المختار. أما التهاجر فإنه ذنب كبير، لا يحب المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يلتقي السلام. والسلام إذا قال السلام عليكم ذلك الذي سلم، أما الذي سلم عليه ولم يرد فهو الذي يقوم بالدهن. ومع ذلك فقد يكون في النفوس شيء من العداوة أو شيء من الشك والبغضاء لا يجيئه له السلام، فالواجب أن يصطلحوا وأن يتحابوا في عباد الله وأن لا يكونوا من المتهاجرين أو المتظاهرين ولو بدأوا بالسلام، بل كل منهم ينصح لأخيه ويقول ليس في ظني عليك شيء وليس بنفسي لك شرط وانا قولت لك خير. ويقول الاخر باذن ذلك. في حديث عبد الله بن سلام شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بانه من اهل الجنه، فسئل عن افضل عمل عملته فقال اني لا حديث وفي نفسي على مذن شد او شيء من البغضاء، اذا امسيت فاني اترحم على كل مسلم قريب او بعيد. فكانت هذه هي خطره الكبيره.
يقول السائل انا عبد ممن وقع في كثير من الفواحش والكبائر كذلك في شهر رمضان وفي غيره كذلك، فعندي توبه وماذا افعل في قضاء الصيام والصلاه السابقه؟ ولقد عهدت الله ان لا اعود اليها ولكني اعود اليها، فعندي توبه لنقض العهد؟
التوبه معروفه والتوبه مفتوحه، والله يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات، والتوبه سمح الذنب والتائب من الذنب كما لا ذنب له. فننصحك بان تصدق التوبه وان تبتعد عن الفواحش في رمضان وفي غير رمضان. اذا كانت تلك المعاصي التي عملتها في رمضان هي مثل الافطار، لان افطرت شربت او اكلت فانك تقضي ذلك اليوم، وكذلك تكفر اذا كان قد مضى عليه سنه. اما اذا كان لان وقعت امراتك في رمضان فان عليك ان اكلت مع القضاء كفاره صيام شهرين متتابعين، فان لم تستطع فاطعم 60 مسكينا. فاذا كان ان هذا الفاحشه انها زنا لان وقعت في زنا بامراه لا تحل لك او فاحشه يراق، فان هذا ذنب كبير، ولكن عليك كفاره ايضا التي هي اطعام التي هي صيام شهرين او اطعام 60 اذا لم تقدم. واذا كان مثلا شرب مسكر فإن عليك التوبة وقضاء ذلك اليوم، وكذلك إذا كان شرب دخان عليك قضاء ذلك اليوم مع التوبة، وإذا كان مثلا السمنة الذي هو العادة السرية فإنه يسلم ذلك اليوم وعليك قضاء، وإذا كان قد تمت السنة لم تقضه فعليك مع القضاء كفارة إطعام مسكين عن كل يوم. وننصحك بأن تبتعد عن هذه المعاصي وتحرص على ما تتعبد به وتعصم به نفسك عن الآثام وعن أنواع الإجرام، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
يقول ما حكم التأجيل المنهي أو
المنتهي
المنتهي بالتمليك الحاضر في وكالة السيارات، وكذلك ما يحصل بعض المحلات التجارية من جعل جواز السيارات وغيرها يتمسك عليها لمن يستهين.
يحصل السؤال عن هذا ذلك لكثرة الشركات التي رجعت إليه تبيع السيارة وتقول هي عليك ب80,000 تؤدي كل شهر 2,000، فإذا أديتها كل شهريا في 40 شهرا ملكناك السيارة، وإن تركت قسطا أو قسطين سحبنا منك السيارة، وما جاءنا من الأقساط فهو لنا، أي هو يعتبر أجرة عن المدة الماضية. فيقولون نفعل ذلك حتى يجتهدوا في أداء السيارة الأقساط، والجواب أن هذا ليس ببيع وليس بأجر. فنقول لا يجوز مثل هذا، ومن احتاج الى ذلك فليقل انا اشتريها منكم واجعلها رهنا لكم، واذا حلت الاقساط انا ما سددتها كلها فانكم تبيعون السياره وتاخذون بقيه الاقساط وتعطوني بقيه الثمن، فهذا هو الافضل. أن تكون رهنا على بقيتها من يوم. السؤال
الجوائز.
نعم. أما هذه الجوائز فإنها دعايات، ونقول لا تذهب إليهم لأجل هذه الجوائز. إن كنت تثبت إنها بكل حال وصادرت الجائزة فخذها، وأما أن تذهب إليهم وتقطع مسافة طويلة وتتجاوز غيرهم لأجل الجائزة فلا تذهب.
نقول ما رأيكم لمن يطلب العلم ويستمع الدروس العلمية من أهل العلم ولكنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يبلغ ما يعلم؟
أخطأ هذا وقد لا يستفيد من علمه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة لكل مسلم طالب العلم ورائد وغيره، فإنه أمر مسلم عاش في البلاد الإسلامية إلا ويعلم مثلا أن ترك الصلاة منكر فعليه أن ينكره على من تركها، ويعلم المنكرات الأخرى يعلم المعروف. ثم طالب العلم لا شك أنه أولى بأن ينكر وأولى بأن يعلم حتى يستفيد من علمه وحتى لا يتخذ سكوته حجة للجاهلين.
يقول أعطيت ولدي مبلغا اشترى به قطعة أرض وبقيت الدروس عندي أكثر من 6 سنوات، وأريد أن أسلم على هذا المبلغ ولكنه رفض إلا أن يعيد لي المبلغ، فهل عليه زكاة في هذه المدة؟
إذا عادها فعليها زكاة سنة واحدة، وإذا سامحته فعليك أن تربي الأولاد الآخرين مثله. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
يقول ماذا يفعل الشخص إذا انهكه السحر مع زوجته ولم يجد علاج وأصبحت أخلاقه مع زوجته لا تطاق وهذا غير إرادته، فهل يحاسب على ذلك وما الحل؟ جزاكم الله خيرا.
لا يلام على ذلك إذا كان لا يطاق، إذا كان هذا شيء صرفه بغير اختياره بل يعمل بالعمل الشيطاني هذا الذي هو السحر، وإلا أنه بربه الشرعية يذهب إلى أهل الربيع الذي يستعمل عمودة الشرعية التي هي الشفاء من علم الله، ولعل ذلك يفيد، وعليه أن يجزم بأن الربيع وأن القراءة بأسماء الله وبآياته وبكلامه أنه هو عين الشفاء، فإذا جزم بذلك وكذلك أيضا صحة نيته وحافظ على الأعمال الصالحة وابتعد عن الخطايا والسيئات فإنها بإذن الله تفيد في يوم القيامة.
ما حكم التبديل في المراكز الصيفية والمدارس مع أن الذين يفعلون ذلك يحاولون إيضاح خطر المخدرات ونحوها وغير أن بعض الشباب أنكر عليها في ذلك؟
يجوز ذلك إذا كان هادئا، إذا لم يكن فيه سخرية لأحد من المؤمنين وليس فيه شيء لا حاجة إليه تمثيلا لا أهمية له. أما إذا كانت التمثيلية مفيدة فإنها تؤثر أكثر مما تؤثر الكلمات، ولأجل ذلك أكثر الله تعالى من ضرب الأمثلة في القرآن وكذلك للأحاديث. فلو أن إنسانا مثل ما ذكره الله في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، لو قال أنا أمثل ذلك في ليلة من الليالي وجاءوا معه رفقة له في وادي فيه حجارة وفيه مثلا من الأشجار ونحوها فأوقد نارا في ليلة مظلمة، فلما أوقدها واستعد وأبصر الناس ما حوله من الأشجار والحجارة أبصرها بسرعة، فإذا أبصرها بسرعة فإنه يبقون في ظلمة شديدة بعد ذلك النور القوي، فيتعثرون في الأشجار والأشجار وما أشبهها. فيقول هذا هو المثل الذي ضربه الله للمنافقين، هو دليل على جواز ضرب الأمثلة وعلى جواز التمثيليات لأنها هكذا. فإذا مثلوا لهذه المراتب مثالا يكون فيه تنفير عن المخدرات أو تنفير عن المسكرات وبيان عاقبة الوخيمة، وكذلك تنفير لدعاة السوء والتحذير منهم، أو أهل الخير والترغيب في طاعتهم أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك جائز إن شاء الله.
يقول لكم تأثير دين النار على شخص يدفع له مثلا 3000 ريال ويقوم المستأجر بدين النار.
لا بأس بذلك، لكن بشرط أن يكون الذي يخرجه حالة الآن، يعني إذا كانت تبذير لك وعليها مشيئتك مضخرتك التي تخرج النار، فتقول أجرت لهذه المضخة وهذه البلد الشهرية لكذا وكذا، أنت تعطي في هذا الوعد فتبيع بما تريد وتعطي لكذا وكذا، قدرة للماكنة لا ثمن للماء، لأنه لا يصح بيع الماء في مسجد في جوف البيت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بين أهل البلد، وقال الناس شركاء في ثلاثة، في النار وإن لك الحر والماء والكلام. فأما إذا أخرج بماكنتك فإنك أنت الذي تسببت في إخراجه، فيكون ملكا لك كما لو أخرجته وجعلته في خيار أو في جوار، فإنك أنت الذي فتك عن سجاده.
يقول رجل قال علي الحرام لا أفعل كذا، وهو يقصد زوجته ولم يدخل بها بعد، فما الحكم؟ وهل قوله علي الحرام حكمه بالحرام؟
هنا إذا حرم البقية إما تصريحا أن يقول زوجتي علي الحرام أني ما أحل فلان، أرفع علي الحرام من بقيتي، أفضل عليه الحرام لكن نيته تحريم زوجته، فإن هذا الظهار فلا يدخل بها حتى يكفر كفارة فضلها، تحذير الرقبة من قبل أن يتمسك، فمن لم يجد الصيام شهر أي مسكان لأجل من قبل أن يتمسك، فمن لم يستطع إطعام 60 مسكينا كما ذكر الله.
هل يجوز للنساء النظر إلى المحاضرات الدينية المسجلة على الفيديو حيث تعرض من صورة شيخ على الشكل؟
طبعا لا يجوز لها النظر إلى الرجال ولا إلى صورهم إذا كان هذا النظر يسبب فتنة ويثير شهوة، وأما إذا كان نظرا عاديا في هذه الصورة التي على الشاشة في الفيديو وما أشبهه، ولم يكن نظر شهوة متلذذ بل كان نظرا بالفائدة فلعله جاحش، وعليها أن تغض بصرها أو تتصل على السماء وتصد عن النظر إلى الصورة حتى تحصل الفائدة، أو تنظر إليها نظرة واحدة ثم تصد.
يقول من الناس من يأخذ بقول ابن حزم في جواز السماع وينسب القول بالجواز، كذلك في كشف الوجه لغير المحارم، يقول الأمر طالما هناك خلاف فلا يجوز أن ينكر أحد على أحد والأمر فيه سعة، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
يقول الشاعر وليس كل قول جاء معتبرا وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف تفرق من النظر، فإذا كان الخلاف وحيدا فلا يستفد له. فابن حزم معروف أنه شد في أحوال كثيرة، أخذ خيار الظاهر أنكرها عليه الأئمة والعلماء، ولا عبرة بتوحيد ينتقد العلماء ويفضل الله الدواء ونحيا عليهم فعلى كل حال قوله قول ضعيف مصادما للأدلة، سرد الأدلة ثم أخذ يضعفها حتى الحديث الذي في صحيح البخاري، فلا يلتفت إلى هذا القول شاذ، لا في كشف وجه المرأة ولا في سماع الغنى والمعازف والمجاهد ونحوها. فالأقوال الشاذة التي تخالف النصوص وتصادمها ليست معتبرة.
يقول الطواف على البيت بدون طهارة متعمدا أو ساهيا
لا يجزي، فإن كان طواف حج أو عمرة فلا بد من إعادته، وإن كان طواف تطوع فلا ثواب فيه ولا حذر، ولكن يعتبر إعادته.
يقول من أراد أن يصرف ورقة فيها ثياب فأعطى صاحب المحل أعطاه 70 ريالا وبعد فترة أخذ الباقي في اليوم الثاني، فهل هذا يدخل في الربا؟
لا يدخل، وذلك لأنها كلها ريالات سعودية، ولا حرج في تأخير بعضها عن بعض، لأنها أوراق صرف يعني نفس ليس مصرفا، أما الصرف فإنه غير نفس الجهة، كأن يبيع دراهم يصل دراهم ريالات سعودية ريالات يمنية أو قطرية، فهذا لا بد فيه من التفاقم والتفاقم، وأما ريالات سعودية ريالات سعودية فلا يصل.
يقول سبق أن اشتريت أراضي وكانت النية وقت الشراء أن أبيعها عند زيادة سعرها، ولكن العكس حصل حيث نقصت قيمتها فتركتها
لأنها أريد أن تزكيها عند شرائها، فما الحكم في ذلك؟ تزكيها إذا بعتها ولو بعت أشد قبل البيع لا زكاة فيها، ولو كانت النية الأول أنها للتجارة لأنها ما وقعت في التجارة ولا تجارة فيها قوها هذه المدة.
يقول ما الحكم المترتب على من قام إلى الركعة قبل أن يكمل الإمام التسليمتين؟
أخطأ، لكن أجاز له العلماء القيام بالتسليمة الأولى، لكنه قول شاذ، فنقول لا نلزمه بالإعادة لأن المسألة خلافية، يعني هناك من يجيز أن يسلم على تسليمة واحدة كالحنفية، وعلى هذا فنحن نقول لا يقوم المسبوق وحتى يسلم الإمام التسليمتين.
رجل اشترى سيارة من أحد المعارف بمبلغ 14,000 ودفع عرضهم 500 ريال، ثم جاء رجل اشترى هذه السيارة من المشتري الأول بمبلغ 16,000 قبل أن يتم عقد البيع بين المعارض والمشتري الأول، فما الحكم؟
ترى أنه لا يجوز حتى يعني ينقلها، المشتري الأول اشتراها ب14,000 فلا يبيعها على الذي اشتراها ب16,000 حتى يغير مكانها، إذا جاء وقال أنا اشتريها ب15,000 يقول اسمح لي حتى أغير مكانها، فينقلها من مكان لمكان ومن مظلة لمظلة، ثم بعد ذلك يبيعها عليه أو على غيره، فأما بيعها في مكانها سواء بالنحن أو بالخسران فإن ذلك لا يجوز، يجوز بيعها بعد تغيير مكانها ولو لم يسلم للبائع الأول الثمن، لأنها دخلت في وجهه مجرد الآخر ولو ما أعطاه 500 ريال، لأنها دخلت لكن لا يبيعها إلا بعد أن يجوزها.
وما حكم التصوير في آلة التصوير الفوتوغرافية مع علم أن الصور تظهر كما خلقها الله دون تدخل الإنسان فتكون صورته كما لو كانت في اللوحة؟
الصحيح أنها صور سواء بالكاميرا الآلة التي تخفض الصورة أصبعها أو باليد نقش أو نحو ذلك أنها داخلة في الصورة، فإن الآلة حدث نفسها الذي كان ما تحرك نفسها، إنما تحتاج إلى من يحركها ويجعل فيها دواء أو نبوها حتى تخذر الصورة وتخذرها ويجعل فيها أوراقا حتى ترسم ما فيها. بعض المشايخ يقول من المقاس السائل أن ما هي إثبات الصورة التي خلقها الله وليس فيها صورة يعني من قبل المصور، إنما هو رسم أو حرص لذلك الضد الذي قابل تلك العين. فيعتذرون من ذلك. المسألة هي شيء من الخلاف بين المشايخ، مشايخنا الأولون يمنعون منها ورخصوا في ذلك كثير من المشايخ المعاصرين، ولكن الاحتياط ألا تفعل إلا بحاجة، بحاجة كحاجته إلى صورة لشهادة الدراسة أو في حفيظة أو وفاقة أحوال أو ما أشبه ذلك.
يقول توفي عمي وخلف بنتي تبلغ من العمر حوالي عام، فتركتها أمها وعاشت هذه الطفلة معي في بيتي، وفي ذلك الوقت لا يوجد حديث معي، فضاعت عن والدتي علما أن والدتي ضائعة في السن ولم يكن لها زوج ولا مولود، فخرج منها حليب لهذه الطفلة، فهل تعتبر هذه الطفلة أخت لي من الرضاعة؟
إذا تحقق أن أمك دلت عليها بلبن رضعت منه ورويت منه وتغلت منه فإنها تصبح أختك من الرضاعة. وأما إذا كانت تتغذى على لبن الصناعي وإنما تشغل هذه تمص نص الرضاعة أن يكون فيه لبن كما تمص النصاصة، فهي هذه الحال لا تصير أختا لك. فلا بد أن تسأل أمك سوف تعلم أنه يكون فيها لبن تحس باللبن يجتمع فيها وتحس بالجدار إلى نصف الطفلة وتحس بأثر بياضه على شفتيها أو في فمها. فإذا تحققت أنها رضعت خمس رضعات من لبن فإنها تصير أما غير أختك.
يقول نرجو من سماحتكم أن تدلونا على أهم الكتب في القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ومصطلح الحديث وأصول التفسير وعلوم القرآن وذلك لطالب العلم المبتدئ.
الكتب كثيرة، ولكل أهل المذهب كتب في هذه الأبواب، ومن بحث عنها وجدها، والذي نعرفه ما يتعلق بالمذهب الحنبلي القواعد الكبرى لابن رجب، قواعد في اصول الفقه، وكذلك القواعد للشويكي في الفقه، ايضا قواعد فقهيه على المذهب الحنبلي. وهناك ايضا من قواعد هي أصول الفقه مختصرة لنظما للشيخ الزبدي وعليها شرح له يبينها، أي قواعد مفيدة مختصرة. أما هي مصطلح الحديث ففيه منظومة البيضوني أربعة ثلاثين بيت في مصطلح الحديث، وفيه رسالة في تحقيق هذا الاصطلاح للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، وكذلك أيضا له منظومة في أصول الفقه مرفوعة في رسائله. أما علوم القرآن فهناك رسالة لشيخ الإسلام في علوم القرآن وكيف يستفاد منه، وهناك رسائل أخرى تتعلق بعلوم القرآن كتب موسعة ومختصرة، أوسعها كتاب القرآن وكتاب الإتقان والمؤلفان الشافعية، وكتب الاجتهاد فالأنفسهم كثيراً جاداً وعيد إليهم.
تقول امرأة ذهبت لأداء العمرة وكان قد بقي عن حين العادة الشهرية ما يقارب 5 أيام، وعند الميقات نزل دم خفيف ولكن لونه غير دم العادة، ثم أحرمت وخافت وسعت، وفي اليوم الثاني أتتها العادة فما الحكم؟
لا يقولها فالدم ليس لما يعادة مخالفة العودة ولغير أختها، وحيث أن العادة لم تأتيها إلا بعدما أنهت عن وجهها فلا حرج عليها.
إمام صلى بالناس ثم حصل له إغماء أو نص وهو في الصلاة راكعا أو ساجدا، فماذا يفعل المأمومين من بعده؟ هل يكملون الصلاة أم ماذا يفعلون؟
يقول واحد من المقام الإمام يتقدم ويكمل بقية صلاتين، وهذا الإمام إما أن يحمله بعضهم إلى المستشفيات، وإما أن يتركه إلى أن يصلوا أو إلى أن يشير إلى كان ساعدك أو أن يفيد بعد قليل. لا الوشية تعتري بعض الناس، ولكنها لا تكون تبقى 5 دقائق أو 10 دقائق ثم يصحو بعد ذلك. إذا كانت هذه عادته فلا ينبغي له أن يتقدم الناس وهو يعلم أن هذا الإغماء أو هذا الصرف يحصل عليه في أثناء الصلاة.
يقول حمل زوجتي حملا يسميه الأطباء حملا فاشلا، وهو أنهم وجدوا أن الحمل كيسا بدون جنين، فما الحكم حيث خرج الحمل كما قالوا؟ هل تمتنع عن الصلاة والصيام حتى تصبح ماذا مع أن الحمل بقي أربعة أشهر أو زيادة؟
لماذا من أحجم الذي يشبه دم النفس أو دم الحيض فإنها لا تصلي إذا خرج منها بعد سكرتها بالحيض، شبيه بدم الحيض أو دم النفس، لكن إن طالت مدته حتى تجاوز 20 يوم أو نحوها فتعتبر ما زاد على ذلك كما تغتسل فيه وتصلي.
وسمعنا من فضيلتكم في أحد الدروس خيار المجلس، وأن البيعان في الخيار ما لم يتفرقا، واليوم إذا حصل بيع ووقع العقد ثم رجع أحد المتبايعين في نفس المجلس قالوا له أنت وقعت العقد ويلزمونه بما وقع عليه، فهل هذا ملزم شرعا بما وقع عليه؟ ثم لو قال البائع للمشتري أنا أبيعك الأرض بشرط أن تبني فيها بيتا لك دون أن تتصرف فيها بشيء مما هو مقتضى العقد، فهل البيع صحيح؟
ليس كان خيار المجلس ثابتا ما دام مشتريين، ولو وقع ولو كتب ولا شهد خيار المجلس اذا لم احد ما قد تفرق له ذلك، لكن اذا استقاه قبل فله ما ذلك، فاذا قال من وقع من بعدهن فليس له خيار واتفق على ذلك فإنه يسقط خياره وليس له خيار، لأنهم أسقطوه وشرفوه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فقط منهما بخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يسقطه أحدهما، فإن تبايع بعد أن فإن تفرقا بعد أن تبايع فقد لزم البيع أو كما قال. هذا الصحيح هذا أنه لا يسقط ما دام لم يتفرقا أو لم يسقطا.
إيش السؤال الثاني؟
السؤال الثاني يقول لو قال البائع للمشتري أنا أبيعك
الأرض، إذا كان له قصد فله ذلك، إذا قال أبيعك هذه الأرض بشرط أن تبني فيها فإني لا أحب أن يسكن فيها غيرك، لا تبعها على إنسان شرير إذا بنى فيها أقلقني وآذانا فنخشى أن نتبعها على ما ليس أهلا أن نريد أن تبني بها أنت وتسكن فيها أو تسكن بها أحد أهلك أو نحو ذلك، لا تبعها لا أرضا ولا مبنيا، فهذا شرط لهم في مصلحة، والمسلمون على شروطهم. فأما إذا قال إذا لم يكن له فيه مصلحة فقال لا تبعها، لا بد أن تبني فيها ولا تبعها، والأرض بعيدة عن الناس ولا يستعلك ضررا إلى بيتها، فأظن أن هذا شرط لخالف مصدقة.
يقول الإمام مسجد يقع في أخطاء في تجويد القرآن ولا يرده أحد من المصلين، فما الحكم في حالته؟
هل يمكن أن يقول قبل أن يدخل في الصلاة بأن يجود قراءته وأن يتقن القراءة ويصلح الأخطاء، بأن يعلم القراءة على أحد القربى ولو صغيرا من حفظة القرآن، حتى إذا قرأ الصلاة لم يكن عليه غلط، لأنه إذا كان عليه غلط كان في طيب الفاتحة نقص أجر القراءة الصلاة والقراءة. إذا أصاب على ذلك وكان لا يستطيع لكونه قد انعقد لسانه على تلك الأخطاء في بدعه كم 60 أو 80 انعقد لسانه على هذه الأخطاء، نرى في هذه الأحوال أنه يتنزل عن الإمامة ويولي من هو أهله.
أقول السائل كثر الكلام في الوقوف من العذاب، لأن هذا من القبائل لا زالوا يقفون في العذاب، قام ما أراد من النهي في هذا الأمر، هل تفهم للتفصيل في هذا؟ جزاكم الله خيرا.
ورد حديث عن خليفة قال كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام لهم من الياسة، ويريد بذلك اجتماع أهل القرية، ولو كانوا 100 أو 1000 يجتمعون كلهم ثم يكلفونهم بصنعة الطعام، وقد يكون أهل الميت فيهم اليتامى فيكلفونهم بصنعة الطعام من اليتامى، وكذلك اجتماع القبيلة قد يكون أفرادها 100 أو 200 يجتمعون كلهم جميعا ويبقون في هذا المكان، قد يكون أهل الميت. أما إذا اجتمع أولاد الميت أو إخوته أو أعمامه الأقربون وقصدهم بهذا الاجتماع أن يقصدهم أولاد عن أعمامهم وأقاربهم للتعزية، يقصدهم المعزي ويسلم ويعزيهم وينصرف، فهذا ليس من النياحة، إنما يقصد بذلك إتيانا يأتيهم هؤلاء السبيل ويسلمون وينصرفون، ولو جلسوا مثلا 5 دقائق ولو شربوا شيئا من القهوة أو الشاي فلا يضر ذلك.
عند الاجتماع يا شيخ أحيانا البعيد يأتي بطعام لأهل الميت، ولكن طعام جلبة جديدة أو جهتين، وقد يكون هناك من الزوار من أماكن بعيدة فيأكلون في بيت الميت أو في رواية.
يجوز أو إنسان أن يصنع لأهل الميت طعام لأنه قد أتاهم ما يشغلهم من المصيبة والحزن عليها، فيصنع لهم أحد جيرانهم أو أحد أقاربهم طعاما يكفيهم ولا يصرف في ذلك، وإذا حضرهم أحد من المعزين وقت تقديم الطعام وأكل منه وعرف أن الطعام فضل عنه فلا حرج لأهل من زارهم، ولكن لا يقصدهم هذا لأجل أن يأكل معهم، بل يأتيهم إلى أن يتيسر له زيارة إلى هذا البلد، فله حينئذ أن يزورهم وأن يأكل معهم أو صدفة، ويكون هذا في مدة الإزاء الذي هو 3 أيام، يأتيهم هذا بطعام قدرهم قدر أولاد الميت من سائر، ويأتيهم ثاني أشياء مثله فيأتيهم الثاني بغداء في اليوم الثاني يكاد لي رايتهم فلا يقول لي إسراء سواء ذبح جهة أو جهتين إذا كانوا كثيرا أو أطعام من غير لحم يأتي ذلك.
يقول السائل رجل طلق زوجته وهي حامل ولديها طفله عندما طلقها كان عمرها 3 أشهر هل يلزم الصبر على اطفاله و يقول وكم مقدار ذلك شهريا؟
يلزم لقوله تعالى وان كنا اولاد حامل فأنفق عليهم حتى يضعن حملهم فينفق عليها حتى تضع حملها ثم نفق سيد الحمل لا لها من أجله كذلك أيضا ينفق على المتاح وينفق على المرض الجديد إذا ولد ينفق عليهم حتى يبلغ 7 سنين فيأخذهم أو حتى تتزوج أمه فيستحق أخذ أولاده. أما مقدار النفقة فإنها بقدر عسره ويسره وبقدر كثرة دخله وبقدر كثرة قياده الآخرين لقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فإذا كان مثلا مرتبه قليل فقد يقال يكفي هذين الطفلين شهريا 100 ريال او 300 ريال واذا كان مما يوسع الله عليه عنده مرتب او دخل او غني او صاحب تجاره ثروه فيعطي ذلك يعطيهم بقدرهم كشهريا مثلا 1000 ريال يعني للولدين او ما اشبه ذلك.
ذهب إلى مكة ثم أحرم وطاف وسعى وعندما كان في منى تبين أنه نسي أن يتجرد من سباله فماذا يلزمه؟
لا حرج عليه نسي ما هو إذا نسي عليه لباسا كالسراويل أو الفانية نسي أو التبان أو الشراب فإذا نسيه ولو طاف به ولو سعاده فإنه مجنون. وأما إذا تعمد ذلك فإن عليه فدية صيام 3 أيام أو 6 مساكين أو ذبح شاة. الناس مجنون.
يقول قبل 30 سنة جاء عن زوجتي في نهار رمضان وأنا على جهل من ذلك ثم ماذا أفعل الآن جزاكم الله خيرا؟
لا يوجد إنسان على جهة يجب أن يسألها. معروف أن الصيام يمنع من شهوته ومن زوجته ففي هذه الحال يكون عليك كفارة يجب كفارة الضراب تحرم رقبة فإن لم تجد فصوم شهرين متتابعين فإن تستطع فأقبل 60 مسكينا فإن عجبت عن الإطعام فلا ذلك يصبح للعجز ولكن متى قتلت عن الإطعام بعد ذلك فإنك تطعم.
لم يستطع المسكين السداد المملوء كاملا فعطى الدائن جزءا من المبلغ وجزءا اعطاه به رهن فما الحكم؟
يجوز ذلك اذا كان اشترى هذه الاعمال من دراهم ولكن عند محل الاجل مقابل الدينه فقد يربح الغنم يعني أكثر من مصلحة ما إذا أخذها دراهم وكذلك إذا أخذها سلاح قد يجعلها مفرقة بيت يعطى فيها ولا يدخل هذا في الربا لأن الأرض ليست بدونها.
يقول يوجد أحذية في السوق جديدة للنساء تشبه أحذية الرجال، فهل هذا من التشبه؟
لا أرى أنها من التشبه. التشبه يكون من الأشياء الظاهرة، الأحذية غالبا أنها تتكرر، ولك أن الصنع هناك صنعة أحذية للنساء وصنعة أحذية للرجال، ولكن غالبا أنها تتكرر، ولم يكن هذا إلا في هذا الزمن. المتقدمون لا يفرقون بين أحذية الرجال وأحذية النساء، لأنها تخرج باليد، والخباز لا يستطيع التفريق بين هذه وذلك.
يقول معكم رب الرحم توفر ما يسمى باللذة، وذلك بمنع الحمل، مع أنه يقول بعد ذلك يحدث بعض المضاعفات فيحصل الحمل قيل إلى خارج الرحم، وهناك كذلك أحيانا يكون من الضروريات فما حد ما حد الضرورة ولذة الأخرى.
على الإنسان أن يقنع بما خلق الله، فإن ما من نفس منبوسة إلا الله خالقها، فكونه يكره الولد هذا كراهة لما خلق الله، وكون المرأة تستسلم أن تحمل الفلد هذا أيضا استنكار لما قدره الله وقضاه من الأولاد ونحوها. يعتذر بعض النساء بأنه يشق عليها الحمل كل سنة، كل سنة تحمل وتضع لنبوة شركتها أو لمرضها أو لروحها أو ما أشبه ذلك، وأحيانا تعتذر بأن الأولاد إذا تتابعوا كل سنة يخرجون ضعافا مزاحا، ويكون في تربيتهم وفي تربيتهم مشقة عليها تحملها الأهم تستعين بغيرها. وكذلك أيضا قد يعتبر الأب أنه إذا كان كل سنة يكلف له شراء المستروات كالألبان الصناعية وما أشبهها، ويجعلون هذا لهم في استعمال هذا اللون أو أكل الحبوب المانعة أو ما أشبه ذلك. نحن نقول يجوز ذلك عند الضرورة، مثاله ما ذكرنا من روحها أو روح أولادها أو عدم تحملها، ولكن كان الأول قبل 50 سنة أو نحوها لا يعرفون هذه الأدوية ولا هذا الحبوب ولا هذا اللون، وإنما كانت المرأة ترضع ولدها من ثديها، والعادة أنها إذا اشتغلت برضاع ولدها توقف الحمل حتى تفطمه، وهذا شأن النساء قديما، وذلك لأن دم الحيض ينقلب لبنا فيتغذى به الجنين ما لم يقتطع، اذا كان في بطن امه فان هذا الدم يصير غذاء له، فاذا خرج ولد خرج الدم المتحجر المجتمع مده النفاس، فاذا انقضت مده النفاس فان الدم الحيض يتوقف إذا كانت ترضى من ثديها. فننصح بمثل هذا، وهو أنه يكلمها بأن ترضع أولادها من صدرها، فإن ذلك أصح له، يذكر الأطباء أن لبنهم أصح من اللبن الصناعي، وكذلك أيضا فيه اقتصاد وإراحة للأب، حيث لا يتكلف بشراء الألبان كل يوم أو نحوه، وكذلك أيضا فيه راحة لها حيث تتوقف عن الحمل ولو وطئها كل ليلة ما دامت ترضع أو على الأقل سنة، يعني هذا غالب النساء. يمكن أن هناك بعض النساء دنيتها قوية ومحمدها قوية ودمها قوي فترضى ويكون هناك فيها عذن وفيها دم طمد فتحمل وهي ترضى، ولكن هذا قليل في النساء. كذلك أيضا قد يكون هناك حيلة في إيقاظ الحمل وهو ما يسمى بالعزل، أنه يعزل عنها بمعنى أنه يمكن ينزل خارج الفرج خارج الرحم، يتخذ هذا حيلة وهو جاهز إذا أذنت المرأة بتلقي الزوجان وإلا فلا. كذلك أيضا هناك أيضا حيلة وهي أن يجامعها بعد الطهر إلى خمسة أيام ثم يتوقف عن رفعها لمدة عشرة أيام التي تحمل فيها عادة بالوقت، ثم في آخر العادة يعود إلى وقتها ولا تحمل بإذن الله. هذه من العلاجات. فأما تركيب الأولاد فهذه مغرة لقطع النزل أو تقليله، وفيه أيضا مفسدة وهو اختلاف العادة الدورة، بدل ما تكون ستة أيام تزيد وتكون سبعة ثمانية عشرة فيختلف عليها الأمر فتتضرر بذلك.
أقول من جلس في المسجد بعد صلاة الفجر ينتظر شروق الشمس وارتفاعها بين وقت، فهل يلزمه المكان الذي صلى فيه أم هل بالإمكان أن ينتقل إلى مكان آخر في المسجد؟
ينتقل إلى مكان آخر، يصلى في مكان الذي صلى فيه الفجر وإن صلى فيه تنحى بطرف المسجد يمينا أو شمالا كل ذلك جائز.
يقول هل تستطيع
المرأة
الحائض أن تحضر
الدروس
والمحاضرات
التي تقام في المساجد؟ لا تدخل المسجد الحائض، تكون في المسحقات أو في المجاورة في المسجد بحيث تسمع. أما إذا طهرت فلها أن تدخل في صلاة النساء لهم.
يقول
قلت
إن المقال علي الكرام
يعتبر بحرام، ولكن إذا كان حكم الشخص للحرام أولا لم تعتبر نيتها، إن كثير من الناس يرجع على أسلوب هذه الكلمة. لقد يقصدون الحلف ولا يقصدون الطلاق ولا يقصدون تحريم الزوجة، وإنما يقصدون تأكيدا أو حدا على فعل الشيء أو منع منه، فهي هذا كفارة يمين. ولا كان قصده شراكة امرأته، ولكن لا يريد شراكة وإنما يريد تأكيدها. أما إذا كان يقصد تحريمها في وقت من الأوقات فإنه بحرام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أردت العمرة في هذه الإجازة والبقاء في مكة أسبوعا أو أكثر، ولكن ما تمكن لكثرة ارتباطاتي والآن بإمكاني، ولكن دخل الدوام الذي يسبق الدراسة دواما للمدرسة والعمل مصير في هذا، فهل يجوز لي أن أطلب إجازة فرارية خمسة أيام مثلا في هذا السبب؟
مجرد نية لا تلزمك، لكن مجرد نية لو أردت أن تعتمد من وقت أن تبقى في مكة سبعة أيام مجرد نية من غير حلف من غير عذر فلا يلزمك الوفاء بذلك، سواء في ذلك الأسبوع أو في أسبوعين بعدها. فلا يلزمك أن تأخذ إجازة اضطرارية وقت التدريس وتقول أقصد بذلك الوفاء بذلك النذر، لأن هذا ليس نذرا لأنك لم تتلفظ به ولم تتكلم بذلك ولم تعلقه على شرط.
يقصد الإجازة
الفرارية،
هل يجوز أن
يأخذ
الإجازة
الفرارية
لعدد
العمر؟ لا بأس إذا كان هناك يعني إجازة تستحقها. أما إذا كان في هذه الإجازة قراءة الدروس التي أنت تتقبلها وليس لك إجازة، لأن المدرسين ليسوا مثل غيرهم، لهم إجازة اضطرارية أو لهم إجازة عادية، إنما إجازتهم هذه الإجازة الطويلة التي هي العطلة الطويلة. فلذلك نرى أنك لا تأخذ إجازة لأجل أن تأتي بالعمرة إلا في إجازة الأسبوع الخميس والجمعة لا كذلك.
يقول توفي جد السائل توفي جدي وقد لان مسجدا ولكن ينقصه الماء، فكان من تركته لأحد أبنائه بئرا داخل البناء الخاص بمنزله، فما كان من جدي إلا أن أوقف ربع البئر وترك ثلاثة أرباعها لابن المرور أو المرض، والمسجد لا يحتاج إلى الماء بكثرة بقدر ما يصف وجهه من الماء، وكيف العمل في تقسيم العمل لتقسيم الماء، وهل يقع الوقت على الربع لأن هذا الوقت على شيء غير معين، وجزاكم الله خيرا.
إذا كان قصر يوقف الربع المسجد فيكفي أن تجتنب الماء المسجد تؤمن فيه خزان علوي وخزان أرضي وتدخل المراسيل إلى دورات المياه حتى يتوضأ فيهم هذا الماء، وكذلك إذا كان فيه برادة أو نهرها لمن يشرب فأمن له الماء، فلا حاجة إلى إيقاف البئر إذا أمنتم الماء لهذا المسجد إذا كان هذا قصدا. أما إن كان قصده الآن كان ربع هذه البئر وقف وليس لكم أن تخلوا بها واجعلوا هذا الربع مثلا في حيار أو في دراك لمن يمر بالصليب يستقي أو يسقي دوابه أو يتوضا أو ما أشبه ذلك فلا تفضلوا هذا الوقت، وإذا أردتم إبطاله فاستأذنوا الباب حتى ينقله إلى غيره.
وفي المنزل تحده من الغرق مرافق سيارات من الحي، وأرادوا استصلاح تلك المرافق برمها إلى مستوى الشارع، فرأيت أنها ستكشف حوش منزلي، أعرضت على الجيران أنها مقابل ترك هذا المبلغ مقابل ترك ارتداد ستة أخلاق، فوافقوا على ذلك وسمحوا لي بالاستفادة من الارتداد، هل علي شيء في ذلك وهل يجوز لي أن الاستفادة من الارتداد؟
إذا كانت هذه المراقبة من سامعة للبلد من مصلحة البلد أو من إلزام البلديات أو توسعة للشوارع كارتداد المباني ونحوها التي تكون على الشوارع المظلة عليها وتصدر بذلك أن تمر بها السيارات عند الشوارع حوائج أو نحوها ستة أمتار أو نحوها ارتدادا من كل عمارة على المسجد أي على الشارع، لا يجوز لك أن تختص بها ولو سمح الجيران، لأن هذا العموم، يعني أرى شريع الشارع العام للعموم ليست خاصة للجيران، وأما إذا كانت مراقبة خاصة للجيران أن يتفقوا على أننا نجعل هذه الأماكن لسياراتنا أو لمزارنا ليس للبلدية دخل، ففي هذه الحال إذا اتفقوا على الانتباه لها أنت أو على العمارة فيها أو على تسويرها أو كان عليك ضررا أن الذين يقفون فيها يكشفون دارك أو نحو ذلك، فلك أن تتفق مع